الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل السنة حجة؟ بعد تطاول الأوباش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاعمين أن الدين هو القرآن فقط، محاولين تهميش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت تلك الطوائف التي أنكرت السنة جملة أن تنقرض حتى نبتت نابتة جديدة في عصرنا الحاضر، غذاها الاستعمار بنفسه وأيدها ماديا ومعنويا في محاولة منه للقضاء على الإسلام وهدم أصوله وأركانه. والغريب أن هؤلاء الذين لا يستطيعون فهم القرآن يريدون أن يستدلوا على عدم حجية السنة من القرآن، فيقولون قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقالوا إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين وكل حكم من أحكامه، وأنه بيّن ذلك وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر، وإلا كان الكتاب مفرطا فيه. ولما كان تبيانا لكل شيء فيلزم الخلف في خبره سبحانه وتعالى. وجوابا على هذه الشبهة يقال ليس المراد من الكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس المقصود به القرآن، وإنما المراد به اللوح المحفوظ، فإنه هو الذي حوى كل شيء واشتمل على جميل أحوال المخلوق، جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها على التفصيل التام بدلالة سياق الآية نفسها، حيث ذكر الله عز وجل هذه الجملة عقب قوله سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم، كل ذلك مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخفى على الله منهم شيء. وعلى التسليم بأن المراد بالكتاب في هذه الآية القرآن كما هو في الآية الثانية، وهي قوله سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالمعنى أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه، وأنه بينها جميعا بيانا وافيا، ولكن هذا البيان إما أن يكون بطريق النص مثل بيان أصول الدين وعقائده وقواعد الأحكام العامة، فبين الله في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحل البيع والنكاح وحرمة الربا والفواحش وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث على جهة الإجمال والعموم، وترك بيان التفصيل والجزئيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم من جملة تفصيل ما أنزله الله عز وجل كالصلاة مثلا، فقد ذكرها الله عز وجل مجملة فلم يذكر كيفيتها، وإنما بينت السنة ذلك ووضحته، فذكرت أن عدد ركعات الفجر مثلا ركعتان وتجهر فيها، وعدد ركعات الظهر 4 ركعات وتسر فيها، وهكذا. لم يذكر هذا في القرآن ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لمطرف ابن عبد الله ابن الشخير لا تحدثون إلا بالقرآن قال والله ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. صحيح، فالنبي هو أعلم الناس بالقرآن، وروي عن عمران بن حسين أنه قال لرجل يحمل تلك الشبهة إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر 4 لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وبالفعل القرآن ذكر كل ذلك مجملا وفصلت كل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون بيان القرآن بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججا على خلقه، فكل حكم بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة فالقرآن مبين له حقيقة لأنه أرشد إليه وأوجب العمل به. وبهذا المعنى تكون جميع أحكام الشريعة راجعة للقرآن، فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل بما جاء فيها إنما نعمل في الحقيقة بكتاب الله تعالى. ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه وقالت له إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه. وحكي أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى، فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور، فقال لا شيء عليه، قال أين هذا في كتاب الله، فقال: قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه الترمذي وغيره. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور، فأجابه من كتاب الله. قال الإمام الخطابي رحمه الله: أخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب، إلا أن البيان على ضربين: بيان جلي تناوله الذكر نصا، وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا. فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيان موكولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان، وبذلك يتبين ضلال هؤلاء وسوء فهمهم وتهافت شبهاتهم، وأنه لا منافاة بين حجية السنة وبين كون القرآن تبيانا لكل شيء. وقد قدمنا قبل ذلك بعض الشبه التي استند إليها منكر حجية السنة في العصر الحديث، حيث استدلوا ببعض الآيات التي أساءوا فهمها وتأولوها على غير وجهها، محرفين فيها الكلمة عن مواضعه. وإضافة إلى ما استدلوا به من آيات، فقد تمسكوا أيضا بجملة أخبار منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد بحسب زعمهم ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالسنة ووجوب عرض ما جاء فيها على كتاب الله. ومن هذه الأخبار ما روي أنه صلى الله عليه وسلم دعا اليهود فحدثوه، فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني. فقالوا: إذا أثبتت السنة حكما جديدا بناء على هذا الحديث فإنها تكون غير موافقة للقرآن، وإن لم تثبت حكما جديدا فإنها تكون لمجرد التأكيد. فالحجة إذن في القرآن وحده. ومن هنا نبين أن أحاديث العرض وهذا الحديث ومن أحاديث العرض على كتاب الله كلها ضعيفة لا يصح التمسك بشيء منها كما ذكر أهل العلم، فمنها ما هو منقطع، ومنها ما هو بعض الرواة غير ثقة أو مجهول، ومنها ما جمع بين الأمرين. قد بيّن ذلك ابن حزم والبيهقي والسيوطي. وقال الشافعي في الرسالة: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء. بل نقل ابن عبد البر في جميع عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث، فما بالك بمن يستدل به. ثم قال: وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، بل إن الحديث نفسه لو تكلمنا عن أنه صحيح يعود على نفسه بالبطلان، فلو عرضناه على كتاب الله لوجدناه مخالفا له، فلا يوجد في كتاب الله أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه إلا ما وافق الكتاب، بل إننا نجد في القرآن إطلاق التأسي به صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعته والتحذير من مخالفة أمره على كل حال، فرجع الحديث على نفسه بالبطلان. ومما يدل على بطلانه كذلك معارضته الصريحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو فإن أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعلى التسليم بصحة الخبر، فليس المراد منه أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: منه ما يوافق الكتاب فهذا يعمل به، ومنه ما يخالفه فهذا يرد. بل لا يمكن أن يقول بذلك مسلم، لأن في ذلك اتهاما للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يمكن أن يصدر عنه ما يخالف القرآن، وكيف لمؤمن أن يقول ذلك وقد ائتمنه الله على وحيه ودينه وقال له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يصدر عنه ما يخالف القرآن، ولا يمكن أن يوجد خبر صحيح ثابت عنه مخالف لما في القرآن. فيكون معنى الحديث: إذا روي لكم حديث فاشتبه عليكم هل هو من قولي أو لا فاعرضوه على كتاب الله، فإن خالفه فردوه فإنه ليس من قولي. وهذا هو نفسه الذي يقوله أهل العلم عندما يتكلمون على علامات الوضع في الحديث، فإنهم يذكرون من تلك العلامات أن يكون الحديث مخالفا لمحكمات الكتاب، ولذلك قال: فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني. وعندما نقول إن السنة الصحيحة لا بد وأن تكون موافقة للقرآن غير مخالفة له، فلا يلزم أن تكون هذه الموافقة موافقة تفصيلية في كل شيء، فقد تكون الموافقة على جهة الإجمال. فحين تبين السنة حكما أجمله القرآن أو توضح مشكلا أو تخصص عاما أو تقيد مطلقا أو غير ذلك من أوجه البيان، فهذا البيان في الحقيقة موافق لما في القرآن غير مخالف له، بل حتى الأحكام الجديدة التي أثبتتها السنة ودلت عليها استقلالا هي أيضا أحكام لا تخالف القرآن، لأن القرآن سكت عنها على جهة التفصيل، وإن كان قد أشار إليها وتعرض لها على جهة الإجمال حين قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبعد كل هذه الأدلة عليك أن تعلم أن منكر السنة لا يفهمون القرآن، بل يريدون هدم الدين وإضلالك، فاحذر على دينك من هؤلاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.